Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا وارحب بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الخامس من يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. الأجهزة الأمنية بكادوغلي تضبط كمية من الأسلحة والذخائر في حملة تفتيش مشتركة مع الجهات الأمنية. سلفاكير يلتقي دكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. الوساطة الجنوبية تعلن عن الفراغ من مراجعة ملاحظة الحكومة حول مسودة الاتفاق الإطاري. وزيرة الخارجية مريم الصادق تستقبل نظيرتها وزيرة خارجية كينيا. كانت هذه هي العناوين، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. نعى رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك وأعضاء حكومته الشرطي وكيل عريف عثمان حسين الذي توفى إثر إصابته بطلق ناري في العنق من مجهول أثناء قيامه بواجبه المهني. وأكد مجلس الوزراء في بيانه الذي أصدره يوم الخميس حول موكب إحياء ذكرى فض الاعتصام أن توجيهات صدرت لقوات الشرطة والقوات النظامية أن تعمل على حماية المواكب وتأمين مساراتها وتتعاون مع المنظمين في ذلك، وهو ما التزمت به قوات الشرطة ووجدت التقدير والإشادة بحسب نص البيان. وذكر البيان أن جموع المواطنين خرجت يوم الخميس لتسمع صوتها وتنقل رسالتها التي وصلت إلى أسماع الحكومة كاملة غير منقوصة، وقد التزمت الحكومة بما أكدت عليه من حمايتها لحرية التعبير وحرصها على تأمين حق المواطنين في ممارسة حقوقهم. وكانت الموجهات لقوات الشرطة والقوات النظامية أن تعمل على حماية الموكب وتأمين مساراتها وتتعاون مع المنظمين في ذلك، وهو ما التزمت به قوات الشرطة ووجدت التقدير والإشادة. وأشار البيان لالتزام المشاركين في الموكب الهادرة يوم الخميس بسلمية التظاهر والمسارات وبالمسارات المعلنة، وعبروا عن رأيهم بكل حرية ومسؤولية وطنية، لكن ما أن تحرك الموكب الرئيسي من أمام مجلس الوزراء تجاه نقطته التالية على خط السير المعلن حتى ظهرت مجموعة متفلتة وقامت بالاشتباك مع القوات أمام المجلس، والتي كانت تحت إشراف وكيل نيابة بحسب توجيهات النائب العام، وقذفتها بالحجارة وزجاجات الملتوف في مفارقة واضحة لنهج السلمية الذي وسم مواكب الثورة السودانية. وانتشر أفراد هذه المجموعة بوسط الخرطوم، حيث استشهد الوكيل عريف شرطة عثمان حسين بطلق نار مجهول المصدر. أصيب عدد من المشاركين في مواكب العدالة بمناسبة ذكرى فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم بإصابات مباشرة بعبوات الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة في مواكب الثالث من يونيو بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق. وقال الحارس عبدالله من منسوبي قوى المقاومة بمدينة الدمازين لراديو دبنجا أن قوات الشرطة استخدمت البومبان في تفريق حشد أمام مستشفى الدمازين التعليمي ومركز الشافعي للتأمين الصحي في وقت متأخر من مساء الخميس، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بإصابات مباشرة بالبومبان. وأشار كذلك إلى وقوع اختناقات وسط المظاهرين بالغاز المسيل للدموع أسعفوا على إثرها بمستشفيات الدمازين. تمكنت الأجهزة الأمنية بكادوغلي صباح الخميس 3 يونيو من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمسروقات وأشياء أخرى، وذلك ضمن حملة تفتيش تنفذها هذه الأجهزة بالتنسيق مع القوات المسلحة. وأكد اللواء الركن خلف الله عبدالله إدريس قائد الفرقة 14 مشاة في تصريح صحفي أن القوى الأمنية المشتركة قامت بمواصلة سلسلة حملاتها واتباعا للإجراءات التي اتخذتها لجنة أمن الولاية في تطهير مدينة كادوغلي من أشكال التفلتات وضبط المجرمين والأسلحة المنتشرة خارج أيدي القوات النظامية. وقال إن القوى المشتركة تضم قوات الشعب المسلحة والشرطة بوحداتها المتخصصة وجهاز الأمن والمخابرات والدعم السريع بالإضافة إلى النيابة، وأكد أن القوى تشكل العين الساهرة لأمن المواطن، وأضاف إن قانون القوات المسلحة يمنع أي من منسوبيها حمل السلاح خارج موقع العمل، ومن يضبط تتم محاكمته ويسلم السلاح لوحداته، وأشاد بجهود القوى لتنفيذها للحملة وضبط المجرمين. من جانبه أوضح اللواء شرطة حقوق ياسر مضوي وقعلا مدير شرطة جنوب كردفان أن عملية الحصار والتفتيش نفذت بتنسيق محكم بين الأجهزة الأمنية المختلفة والنيابة العامة، أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر وأدوية طبية بجانب المسروقات المتمثلة في أجهزة الموبايلات وشاشات التلفاز ومعروضات أخرى لبلاغات، مؤكدا استمراريتهم في الحصار والتفتيش بسطا للأمن والاستقرار وحفاظا لأرواح وممتلكات المواطنين. وقال إن الضبطيات فتحت بها بلاغات متعلقة بالأسلحة والذخائر، ومنها بالاشتباه، وأخرى تتعلق بقانون الطوارئ والصيدلة والسموم، وسيتم التحري فيها بواسطة الشرطة وإشراف النيابة حتى تصل إلى مرحلة التقاضي. وأعلن عن حظر التجوال ابتداء من الساعة 11 ليلا وحتى 5 صباحا لمزيد من إحكام الرقابة وضبط حركة المجرمين، لافتا إلى أن كل من يخالف يعاقب بقانون الطوارئ، مبينا أن الشرطة قامت بتكثيف وزيادة عدد نقاط الارتكازات داخل مدينة كادوغلي. وأوضح أن أحداث محلية القوس التي وقعت قبل يومين وراح ضحية عدد من الأنفس والجرحى تجري الإجراءات فيها بصورة جيدة، متوقعا القبض على الجناة قريبا. التقى رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير مياردد بمكتبه بجوبا اليوم الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي، وأمن اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين ودعمها وتطويرها بما يحقق مصالح الشعبين. وقال عضو مجلس السيادة دكتور صديق تاور في تصريح صحفي إنه أطلع الرئيس الفاكير على نتائج زيارته لجوبا والمتعلقة بمسيرة عملية السلام في السودان. وعبر دكتور تاور عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها جمهورية جنوب السودان تحت رعاية الرئيس الفاكير لإنجاح العملية السلمية وتحقيق الاستقرار والتنمية في السودان. وقال تاور أن الدور الذي تقوم به حكومة جوبا ليس بمستغرب عليها، ويجي انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية والتاريخية وروابط الإخوة بين شعبي البلدين. وأضاف لمسنا اهتماما كبيرا من الرئيس الفاكير وتأكيده بمواصلة جهوده تجاه عمليات التفاوض بين كافة الأطراف السودانية وصولا للسلام الشامل والعادل والمستدام في البلاد. من جانبه جدد وزير رئاسة جمهورية جنوب السودان برنابا مريال بنجامين حرص الرئيس الفاكير على دعم وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق السلام في السودان، لافتا إلى أن أمن السودان واستقراره لا يتجزأ ولا ينفصل عن أمن واستقرار جمهورية جنوب السودان. أعلنت الوساطة عن الفراغ من مراجعة ملاحظات الحكومة حول مسودة الاتفاق الإطاري وتشكيل 4 لجان لمناقشة التباينات على أن ترفع تقريرها مساء اليوم للتشاور حولها بهدف وضع مسودة الاتفاق الإطاري بصورتها النهائية. وترأس الجانب الحكومي في جلسة المفاوضات المباشرة يوم الجمعة بفندق بالم أفريكا بجوب الفريق والركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة رئيس الوفد، فيما ترأس عمار أمون الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو. وأوضح مقرر الوساطة دكتور ديوماتوك في تصريحات صحفية أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى التفاوض، وأبان أن الوساطة انتهجت نهج جديد بعد رؤية طبيعة الاختلاف بين الطرفين. وقررت الوساطة تشكيل لجان متخصصة في القضايا لجنة نظام الحكم والإدارة ولجنة للترتيبات الأمنية ولجنة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية ولجنة النظام القضائي. وأضاف موتوك أن الوساطة رأت بأن يسمي وفد الحركة الشعبية شخص واحد ومعه 2 لكل لجنة، وكذلك الوفد الحكومي للتفاوض حتى الساعة 5 من مساء الجمعة لإزالة الخلاف في بعض النصوص، على أن تقدم اللجان تقريرها في الجلسة العامة الساعة 5 مساء نفس اليوم. قال الناطق الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال كوكو محمد جقدول إن وفد الحركة الشعبية والوفد الحكومي في مفاوضات السلام وصلا إلى توافق حول معظم النقاط المتباينة، مؤكدا رغبة الطرفين في الوصول إلى حل شامل. وقال جقدول في تصريحات صحفية سادت المباحثات مع الوفد الحكومي الروح الإيجابية بين الطرفين مما يشير لإمكانية الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم، وأشار إلى أن المباحثات بين الطرفين في هذا اليوم شملت جلستين صباحية ومسائية مواصلة لجلسات يوم الأربعاء، وتمت مناقشة أغلب النقاط في رد الحكومة على ورقة الحركة الشعبية. ووعد الشعب السوداني بأن الطرفين مصممان على مناقشة جذور المشكلة السودانية للوصول إلى حل. استقبلت السيدة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها صباح اليوم 4 يونيو السيدة راشيل أومامو وزيرة الخارجية الكينية والوفد المرافق لها، وقدمت الوزيرة لرصيفتها الكينية تنويرا حول التطورات الداخلية والدولية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدة عزم السودان على تطوير العلاقات الثنائية مع كينيا وضرورة استئناف وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، كما أكدت على الدور المهم لكينيا من خلال عضويتها بمجلس الأمن في دعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان. كذلك قدمت الوزيرة تنويرا حول موقف السودان من قضية سد النهضة وأخر التطورات في هذا الجانب، مؤكدة التزام السودان بوساطة الاتحاد الأفريقي التي تحظى بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. من جانبها أكدت الوزيرة الكينية تفهم بلادها التام ودعمها لموقف السودان الموضوعي والعادل في قضية سد النهضة، كما أعربت عن العزم على تطوير العلاقات الثنائية مشددة على ضرورة استئناف عملية اللجنة المشتركة للتعاون بأسرع ما يمكن. وأكدت أن بلادها ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن سوف تستمر في دعم السودان، خاصة فيما يتعلق بتابعة الموارد عبر بعثة يوناتمس لدعم عملية الانتقال في السودان. وفي ذات السياق استمعت الوزيرة السيدة وزيرة الخارجية الكينية تنويرا موجزا حول بعثة الأمم المتحدة الخاص لدعم الانتقال بالسودان يوناتمس، حيث قدمه لها السيد السفير حسن حامد مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بالوزارة. تواصل حكومة القضارف ترتيباتها لتدشين العمليات الزراعية بمختلف أنحاء الولاية ضمن الجهود المبذولة عبر وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ولجنة إنجاح الموسم الزراعي التي كونها الوالي خلال الفترة الماضية. ووقف والي القضارف دكتور سليمان علي أمس على نجاح محطة البحوث الزراعية في الفراق من إجراءاتها لإنتاج التقاوي الزراعية، خاصة بعد نجاح إدارة إكسار البذور في إنتاج 150 طنا هذا الموسم. هي الآن في طور التحضير للتأكد من مطابقتها للمواصفات وستوزع قريبا على المزارعين. وجاءت زيارة الوالي للتعرف على أداء المحطة والإشكالات التي تواجهها، وناشد الوالي في هذا الإطار المدير العام لمحطة البحوث الزراعية بضرورة دعم المحطة للاطلاع بدورها في تطوير الزراعة، ودعا العاملين بالمحطة للتركيز على العمل المثالي لدوره الكبير في إنجاح جهود المحطة لإنتاج التقاوي ونقل التقانات. وأكد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية المهندسة نفيسة نوح، أكدت أن التحضيرات لزراعة 7 مليون فدان خلال هذا الموسم الزراعي تسير بصورة طيبة في جوانب مكافحة الآفات والتقاوي والوقود. أكملت وزيرة التربية والتوجيه بولاية النيل الأزرق كافة الترتيبات والاستعدادات الفنية والإدارية والتأمينية لانطلاق امتحانات شهادة الأساس بالولاية يوم السبت 5 يونيو بكافة محليات الولاية 7، حيث بلغ عدد الجالسين لامتحانات هذا العام 12,565 تلميذا وتلميذة، منهم 10,551 نظامي و1150 اتحاد معلمين، بينما بلغ عدد تلاميذ وتلميذات المنازل 863 والرحل 187 تلميذا وتلميذة سيجلسون في 72 مركزا. وأكدت الأستاذ عائش عامر الطاهر المدير العام لوزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف بولاية النيل الأزرق في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن المحليات قد استلمت أوراق الامتحانات تحت إشراف اللجنة الأمنية وقوات الشرطة، مبينة أن الوزارة وبالتعاون مع المنظمات ووزارة الصحة قامت بوضع التدابير اللازمة المعنية بالاشتراطات الصحية لمجابهة جائحة كورونا بهدف خلق مناخ صحي ملائم بكافة المراكز. وناشدت عائشة شركاء العملية التعليمية والمجالس التربوية بتوحيد الجهود والتعاون المشترك لإنجاح فترة الامتحانات. الخبر الأخير في النشرة، ناشدت وزارة الصحة الاتحادية المواطنين الكرام للتبليغ في الرقم 9090 في حال حدوث أي طارئ صحي أو إصابات مهما كان مصدرها، والكوارث الطبيعية طوارئ الخريف والسيول والفيضانات وغيرها، لتلقي المساعدة العاجلة من الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية، وذلك في إطار رفع الاستعداد والاستجابة لجميع الأحداث الطارئة والكوارث الطبيعية بجميع ولايات السودان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
يا دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سراي بوروك دروبو شاورينا سراي بوروك دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر للمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات. ويسعدنا خلال هذا اللقاء أن نستضيف حسين أبو الشراتي القيادي البارز في معسكرات النازحين واللاجئين بدارفور للحديث حول زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا إلى معسكرات النازحين في دارفور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
في الحقيقة أولا التهية لإذاعة راديو دبنجا وكل العاملين بالإذاعة الذين بذلوا وجودهم وعملوا التغطية بالنسبة لزيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فانتو بن سودا في معسكرات النازحين. أولا أترحم لشهداء الإبادة الجمائية في كل قرية وموقع الذي تم فيه الإبادة الجمائية وعلى رأس هذه المناطق منطقة وادي صالح منها مجر وديليج جرسيلة بندس كدوم ورحمهم الله شهداء الإبادة الجمائية ولزويهم الصبر والسلوان. والأدارة قد آن وقتها لا مناص للحروب من الأدالة الدولية في الحقيقة. وفي هذه الساعة نحن على أتم الاستعداد لاستقبال المدية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فانتو بن سودا التي أحلت في أراضي السودان بالمضي قدما نحو دارفور ليزور معسكرات النازحين معسكرا معسكرا لتتمثل أمام الضحايا وزوي الضحايا لتسمع لهم مباشرة دون واسطة ويسمعون لها بأذن ساقية أيضا دون مواصلة. فلها التهية والتقدير لفانتو بن سودا منا كنازحين واللاجئين ضحايا الإبادة الجمائية التي شهدت لها المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وغيرها. فلذلك نحن اليوم في أشد الفرح والتفاؤل لهذه الحادثة الكبيرة زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لمواقع المنكوبين التي طالت انتظارها، وهذا دليل أكبر لحدوث الإبادة الجماعية في دارفور في 2003 و2004. وكما نأسف شديد الأسف لعدم نزاهة القضاء في بلادنا حتى أحيلت هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعجب والأسف معا لحكومتنا الانتقالية لعدم إسرائها للتسليم المتهمين للجنائية الدولية منذ تغييرها، وهذا ما نسميه بتجاهل حقوق أهل دارفور وبقضية دارفور. لذا نطالب الحكومة الانتقالية بشقيها الانتقال والوزراء بتسليم المتهمين للمدية العامة مباشرة، وعلى الجنائية الدولية والمجلس الأمني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والأفريقي الضغط للحكومة الانتقالية في السودان لتسليم كافة المتهمين دون تواطؤ ولا تباطؤ فورا قبل مقادرة المدية العامة من السودان. هذا مطلبنا نحن كضحايا قبل 18 سنة وحتى الآن نعاني. فمرحبا بالمدية العامة فانتو بن سودا في دارفور بلاد الحب والكرم بحفاوة، وتفضلي مشكورا. فأنت أمام الضحايا ووسطهم، والتهية خاصة للمحكمة لأداء المحكمة الجنائية الدولية، والتهية أيضا لكريم خان المدعية العامة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعد فانتو بن سودا ما بعد الشهر 6 إذا شاء الله. وأدعو كل أهل دارفور بمختلف قبائلهم وحواكرهم وبمختلف الذين حتى لا يمتلكون الحواكير، أهل دارفور جميعا أدعوهم لوحدة الصف لتحقيق العدالة في دارفور أولا وفي السودان ثانيا، لأن العدالة إن لم تتوفر فلا نستفيد نحن أهل دارفور في دارفور ولا في السودان على الإطلاق. فلذلك أدعو جميع أهل دارفور فهذه وقفة وقفتهم لتحقيق العدالة بالنسبة للحروبات وانتهاك حقوق أهل دارفور منذ الخمسينات إلى يومنا هذا. التحية والترحاب لفانتو بن سودا، والتحية لأعضاء المحكمة الجنائية، والتحية للوافدين مع فانتو بن سودا، والتحية لقادة النازحين جميعا، والتحية للنازحين واللاجئين أيضا، والتحية لكل من وقف من أجل أدارة أهل دارفور ومن أجل قصاص ضحايا إقليم دارفور. شكرا لكم جميعا دون فرض. حسين أبو الشراتي، مؤسس هيئة النازحين واللاجئين إقليم دارفور.
أعزائي المستمعين، الكلام معنا هو حسين أبو الشراتي القيادي في معسكرات النازحين واللاجئين بولايات دارفور، حول زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا إلى دارفور أمس الأحد.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، الذي نتناول فيه كيفية عمل الديمقراطية والمشاكل التي تواجه التحول الديمقراطي.
إذن كونوا معنا على مدى نصف ساعة تقريبا. في هذه الحلقة نتناول تكوين الدولة وأجهزتها ومسألة توزيع السلطات.
الدولة هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يصوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني موجه للمصلحة المشتركة لأفراد.
ونستمع أيضا لطائفة من الآراء السريعة وسط مجموعة من الشباب حول ماذا تعني الديمقراطية بالنسبة لهم وكيف يتصورونها.
الديمقراطية في حد ذاتها كمفهوم إنه أنا كيف أقدر أختار. يعني الإنسان دائما مخير في كل تفاصيله، حتى ربنا هذا قال إن الإنسان مخير. الديمقراطية بالنسبة لي إنه أنا أختار.
وهل تتعارض الديمقراطية مع قيمنا السودانية وطرق التربية التي نتبعها؟
في السودان ولا في أي دولة من دول إفريقيا لا تتعارض، ولكن لم تجد المساحة الكافية في السودان.
ونختم الحلقة بتحليل سياسي مختصر لتجربة الديمقراطية في السودان ودور الأحزاب السياسية في إجهاضها، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى.
نستهل بفكرة تكوين الدولة الحديثة، وهذا الحديث مع الأكاديمية آلاء وحيد الدين أستاذة العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري. فماذا قالت؟
آلاء وحيد الدين عبد الرحيم أستاذة العلوم السياسية جامعة الزعيم الأزهري. الحديث عن الدولة الحديثة. قبل الحديث عن ما هي الدولة الحديثة وأهم ما يميز الدولة الحديثة ومكوناتها، الحديث عن تعريف الدولة. الدولة هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني موجه للمصلحة المشتركة لأفراد المجتمع داخل هذه الدولة. غالبا ما يتم الخلط ما بين الدولة والحكومة، وغالبا في الدول يعني النامية عموما. الفرق بين الدولة والحكومة، الحكومة هي مؤسسة تنفيذية حدود إدارتها شؤون المجتمع، وهي جزء من الدولة، حيث الدولة هي الجهاز السياسي والقانوني والدستوري والإداري والاقتصادي. مهمتها هي تنظيم الحياة الاجتماعية داخل المجتمع والأشخاص، وحتى الأشخاص الذين يحكمون باسم الدولة اللي هم الحكومة التي تمارس أو تفرض السلطات أو هيبة الدولة، ولكن عن طريق القوانين التي تحكم الدولة. لذلك الحكومة هي مؤسسة تنفيذية ليس ليلا، بينما السابق هي مؤسسات الدولة على اختلاف اقتصاديا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا. الدولة الحديثة هي دولة ذات مؤسسات دستورية تستند إلى وجود حكم دستوري ينظم شؤون الحكم في البلاد، ويستند إلى أساليب حكم ديمقراطي أي آليات الانتخابات ووجود المؤسسات البرلمانية التي تستمد شرعيتها في الحكم من خلال العملية السياسية والديمقراطية. هنالك عدد من مميزات أو أسس أو مكونات الدولة الحديثة، اللي هي مبدأ السيادة الشعبية أولا، ثانيا وجود الحريات المدنية على اختلافها داخل الدولة الحديثة، الحق في التعبير والتظاهر والاختيار، احترام رأي الأغلبية مع الأخذ في الاعتبار رأي الأقلية، سواء كانت هذه الأقليات أقليات دينية عرقية ثقافية سياسية، يجب أخذ الاعتبار رأيها في الاعتبار دون تجاهلها. لأنه في الدول الحديثة التي تنتهج نهج ديمقراطي سليم يجب أن تعمل برأي الأغلبية، ولكن على الجانب الآخر يجب احترام رأي الأقلية. سادسا وجود آليات الرغبة على صناع القرار، تعتبر دي برضو من أهم المميزات، إمكانية رغبة ومساءلة الجهات الحكومية دائما. سابعا مبدأ الشفافية مع المواطنين وإمكانية الاطلاع على المعلومات، يعني ذلك من صميم العملية الديمقراطية. ثامنا مبدأ فصل السلطات الثلاث، تعتبر من أهم مميزات الدولة الحديث، اللي هو فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك لضمان سير العملية السياسية ودون تداخل السلطات الثلاثة مع أهم بند وهو استقلالية القضاء أو المؤسسات العدلية. تاسعا هدف الدولة هو نقل المجتمع والفرد من مرحلة الرعية إلى مرحلة المواطنة، وده يعتبر من أهم يعني مميزات الدولة الحديثة، اللي هو أن ينتقل الفرد والمجتمع من مرحلة الرعية إلى مرحلة المواطنة. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، أي المساواة بين المواطنين في الحقوق كاملة، سواء كانت حقوق سياسية اقتصادية اجتماعية كلها مع الواجبات. ده يعتبر من أهم مميزات الدولة الحديثة. نتلف إلى الجزء الثالث اللي هو أنواع الحكم. توجد أنواع مختلفة من نظم الحكم، ولكن أشهرها ثلاثة أنواع، اللي هو النظام الملكي وهو نظام قائم على أساس السلطة في يد الملك أو العائلة المالكة. فقد توجد العديد من أشكال هذا الحكم في العالم، سواء كان في الشرق الأوسط أو أوروبا أو في المنطقة العربية، توجد المملكة العربية السعودية وغيرها، المملكة الأردنية الهاشمية اللي هي سيطرة الملك على كل مفاصل الدولة، ووجود مواطنين أو رعية داخل الدولة ليس لهم حق اختيار أو تغيير النظام أو اختيار الحاكم، إنما للعائلة المالكة هي الحق في التغيير، هو يتم عبر عن طريق الأسرة المالكة. كذلك في أوروبا توجد المملكة المتحدة وغيرها من الدول، ولكن على اختلاف طبيعة الحكم يختلف في المملكة العربية السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية عن ما هو موجود في المملكة المتحدة. أيضا هنالك النظام الدكتاتوري، وهو نظام يتميز بالسلطة في يد رجل واحد أو حزب واحد يتحكم في مفاصل الدولة، ولا تكون للشعب أي حرية في اختيار أو الاعتراض أو التعبير داخل الدولة. وهي تنتشر هذه النظم في دول أفريقيا، غالبا الدول الآسيوية، خاصة الدول التي عانت من الاستعمار وما زالت تعمل في تطور من أجل الوصول إلى مفهوم الدولة الحديثة. توجد أمثلة، منها السودان الذي عانى من نظام دكتاتوري قابض عسكري لمدة تزيد عن 30 عاما، وانتهى بثورة شعبية تطالب بالانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي يضمن وجود تعددية سياسية وحزبية داخل الدولة. الحكم النوع الثالث هو الحكم الديمقراطي، وهو نظام يستند على أن السيادة للشعب وتقوم على أساس إتاحة الحريات على اختلافها من حيث الاختيار والتعبير، وتكون طريقة اختيار الحكام عبر آلية الانتخابات مع وجود المؤسسات البرلمانية، وجود دستور، وجود قوانين تحكم العملية السياسية داخل الدولة. وهذا ما يميز أغلب الدول الحديثة أو النظم الحديثة الموجودة الآن في أوروبا أو في أمريكا. في بعض الدول يوجد اللي هو النظام الديمقراطي، واللي هي السلطة تعود إلى الشعب، ولإمكانية اختيار الشعب للحكام داخل الدولة. عملية تطور الديمقراطية هو نظام يعتمد على سلوك وفكر المجتمع، أي هي ثقافة تنظيم سياسي اجتماعي يتطور بتطور الناس داخل المجتمع وتبعا لسلوكياتهم الجماعية مع بعضهم البعض. لذلك عملية الديمقراطية هي عملية متواصلة، عملية مستمرة، لا يمكن أن نصل إلى نسخة يقال عليها أنها هي النسخة الممتازة من الديمقراطية دون المرور بعملية التجربة. والسودان له قسم، تحدثنا عن السودان له تجارب في الديمقراطية، ولكن هي عملية مستمرة تعتمد على فكر وسلوك الأفراد داخل المجتمع، عملية يومية ممارسة تحتاج إلى تربية الأجيال والتدريب المستمر والمتواصل حتى تصبح الديمقراطية متجذرة داخل المجتمع، وبالتالي تصبح ضمن ثقافة المجتمع.
كانت هذه هي الأستاذة آلاء وحيدة الدين، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسري، متحدث حول تكوين الدولة الحديثة. ما زلتم تتابعون برنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا. في اللحظات التالية نبقى مع هذا الاستطلاع السريع وسط مجموعة من الشباب والشابات حول معنى الديمقراطية وكيف يفكرون بشأنها.
أنا أفتكر أن الديمقراطية هو إعطاء الحق للجمهور تغيير حاجاتهم وكذا، يعني مثلا فأفتكر أن الديمقراطية دي كنا مفتقدين لها طوال الفترة بتاعت الإنقاذ اللي فاتت دي. فحاليا نحن في بوادر بتاع الديمقراطية وبشرات بتاع الديمقراطية جاية، فنحن متفاعلين إن شاء الله بأنه تكون في ديمقراطية في البلد دي.
مازن الشيخ إعلامي. الديمقراطية في حد ذاتها كمفهوم إنه أنا كيف أقدر أختار، يعني الإنسان دائما مخير في كل تفاصيله، حتى ربنا هذا قال إن الإنسان مخير. الديمقراطية بالنسبة لي إنه أنا أختار الحاجة اللي بتعجبني شنو والما بتعجبني، الحاجة اللي بتتوافق معي في أفكاري في توجهاتي شنو والما بتتوافق معي في توجهاتي شنو. الديمقراطية ونحن مفتقدينها في السودان من زمن بدري للآن ما توجد أي ديمقراطية حقيقة بسهل. بنتمنى في الفترة الجاية أنه الديمقراطية تكون موجودة وأن الناس تقدر تختار اللي بيحكمها منه اللي بيتماشى مع تفاصيله.
طيب أحمد مرغني، أنا هتكلم عن الديمقراطية. الديمقراطية في نظري أنا هي عبارة عن قبول التعدد في الإطار الواحد، بمعنى أنه أي مجتمع مهما كان يتكون من مجموعة من الأطياف، سواء كان نظرنا الأطياف دي من جانب جغرافي أو من جانب إثني أو من جانب بتاع تعدد ثقافات، فبيكون الإطار الجامع إطار بيحترم التعدد ده وبيحترم التنوع ده، بحيث أنه يخدم القضية اللي هم اللي تحت العمل الأسمى عشان أصبحت القضية دي قضية بتاعت منطقة.
تمام، السلام عليكم. أنا مروة حميدة شرف الدين فرح، خريجة مدرسة إسلامية إذاعة وتلفزيون. أنا الديمقراطية بالنسبة لي هي تعني احترام حقوق الآخر بكافة أشياء، ويعني تمارس حقك بالشكل الطبيعي، احترامك أنت كإنسان بغض النظر عن إنك إثنيتك أو الحي أنت بتنتمي له. فحق الديمقراطية هو حق لأي إنسان، بالنسبة لي بشوف إنه هو مكفول، يعني المفروض يكون مكفول.
طيب، السلام عليكم. أنا خالد مشين، ناشط يعني في منظمة المجتمع المدني. الديمقراطية هو حكم الشعب، يعني الشعب يحكم نفسه، لأنه الشعب هو اللي بيقرر يعني طريقة الحكم، هو اللي بيقرر القوانين المفترض يحكمه. مفترض القوانين دي ما تيجي نازل من فوق. في أنواع كثير من الديمقراطيات، لكن في النهاية نحن بنشوف الديمقراطية اللي بتماشى مع بيئتنا في السودان، فهي في ضرورة لأنه يكون في حكم ديمقراطي في السودان.
طيب، السلام عليكم. أنا سوسن عبد الرحمن، ناشطة. طبعا الديمقراطية زي ما بيعرفها الجميع هي حكم الشعب للشعب، يعني أو حكم ذاتنا. فالديمقراطية ما بتتعارض معانا كشعب سوداني. الديمقراطية بنلقاها في حياتنا اليومية، في البيت، في الشغل. مفترض إحنا ذاتنا يعني نرسخ للمفاهيم بتاعت الديمقراطية، لأنه يعني بيتخلينا نعيش في سلام وفي أمان وكده. بالنسبة لنا نحن كسودانيين، يعني مفهوم الديمقراطية ده نهائيا أنا ما شايفة إنه بيتعارض معانا، بس في بعض الأحزاب يعني بعض المجتمعات يمكن شوية عدم وعيها يعني بالديمقراطية هي ذاتها مفهومها شنو، محتاج إن يعني يشرحوا لها الديمقراطية دي شنو عشان تتقبلها. لكن أنا شايفة في أحزاب يعني في السودان دي الكارثة هنا، إن هي ما بتقبل المبدأ بتاع الديمقراطية، لأنه إحنا في السودان يمكن عشنا فترة شمولية 30 سنة، صعب شوية إنه الحاجة دي يعني تنتزع من الناس، لكن شوية شوية يمكن الحاجة دي تدريجيا تتلاشى.
طيب، مساء الخير. أنا عبد المنعم منصور نقطة. بالنسبة للديمقراطية هي حرية المعتقدات وحرية الأديان. فالديمقراطية يعني أنت لما تجي عايز تقول رأيك بكل وضوح وشفافية، ما في زول يعارضك، ما في زول يحتم عليك انك انت تتكلم عن شيء معين، تتكلم في اي موضوع انت عايزه. الديمقراطية انك تلقى نفسك في اي مكان، في الاذاعة، في التلفزيون، في الهيئة القومية لكذا وكذا. فده مفهوم الديمقراطية. الديمقراطية ما كفر زي ما بيقولوا الناس، الديمقراطية هي ممارسة الحقوق. اي زول يتمتع بحقوقه.
معنا الاستطلاع سريع وسط شريحة الشباب حول مفهوم الديمقراطية وتصورهم لها. ومعظم هؤلاء الشباب ولدوا وترعرعوا في ظل حكم الإنغاذ الذي استمر ب30 سنة. الجزء الثالث من هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية الذي أتيكم من راديو دبنجا نخصصه للإجابة على سؤال: هل تتعارض الديمقراطية مع قيمنا السودانية؟ نستمع لبعض الآراء السريعة ونستهل برأي محمد مقدم.
لا في السودان ولا في أي دولة من دول إفريقيا لا تظاهرت، ولكن لم تجد المساحة الكافية في السودان. ولكن الكثير من الأحزاب في السودان ما بمارس الديمقراطية بمعنى الحقيقي، وبالتالي لا تتعارض مع ثقافاتنا، ولكن محتاجة لوعي ومحتاجة لحاجات كثيرة عشان تقوم تتقدم في السودان.
ويقول خالد مشين في هذا المحور.
طيب خالد مشين، الديمقراطية هو بيساوي بين الشعب السوداني، يعني مكونات الشعب السوداني في مكونات إثنية، في مكونات دينية، في مكونات ثقافية مختلفة، فالديمقراطية بيساوي ما بين كل المكونات دي. لكن في ناس ما عندهم مصلحة في إنه يكون في مساواة، يكون في يعني إيكواليتي ما بين المجموعات السودانية، يكونوا مع بعض. عشان كده في بعض الأحزاب هم يعني شغالين ضد الموضوع، ما عايزين الديمقراطية، لأن الديمقراطية بيساوي بينهم وما بين مجموعات تانية. المجموعات التانية دي ظلت هي مهمشة في السودان طوال 30 سنة. كلنا بنعلم إنه تكوين الدولة السودانية تم يعني بشكل مشوه، في مجموعات معينة هي المجموعات الثقافية، مجموعات دينية هي المسيطرة على الدولة، والمجموعات الثانية هي خارج الدولة، ما بتمثل ثقافتها، ما بتمثل في الدولة، دينه ما بتمثل في الدولة، إثنيته ما بتمثل في الدولة، هم مبعدين تماما من الدولة. ده الخلل، الهيكل اللي تبنى على الدولة السودانية. فالديمقراطية بيعني المساواة ما بين كل المجموعات الإثنية والثقافية والدينية. فالمجموعات اللي عندها مصلحة في استمرار الوضع هي هم اللي بيرفضوا الديمقراطية، لأن الديمقراطية زي ما ذكرت هو هيساوي بينهم وما بين المجموعات الثانية المهمشة طوال 100 عام أو 200 عام، ما يقارب 200 عام، من 1821 مش من العام 89 بوجود المؤتمر الوطني. شكرا.
وأخيرا رأي الواثق قبيسة في الديمقراطية وإن كانت تتعارض مع قيم المجتمع السائدة.
إن فترة هي رأينا ما فيها ما تغير في الشعب السوداني من التعبير في الرأي وحرية الرأي، وأيضا هذه الحريات المتاحة اللي ما كان من قبل إن تتبع الإنسان، ولكن هنالك ما يعيق هذه الديمقراطية ويتكالب على أن تعود الشمالية مرة أخرى، ولكن هيهاتا لن نسمح أن تكون هنالك شمولية مع بعض هذه الدكتاتورية التي تماما يعني تأكدنا هي الرأي والرأي الآخر، وخلاف الرأي لا يفسد له القضية.
أعزائي مستمعي راديو دبنجة، ما زلتم تواصلون الاستماع إلى برنامج نحو الديمقراطية. فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم مع الأستاذة آلاء وحيد الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسري، في هذا التحليل المختصر لتجربة الديمقراطية في السودان وأسباب إيقاظها بشكل متكرر. مرحبا آلاء.
مر السودان بالعديد من التجارب والديمقراطيات. ثلاث تجارب: التجربة الأولى كانت في العام 1954 بعد استلام الحكم من النظام الاستعماري، حيث تمت الحكومة الديمقراطية الأولى بالتحرير دون التعمير كما جاء على لسان سيد إسماعيل الأسهري، مما أدى إلى إهمال بناء مؤسسات الدولة والاهتمام بعملية الاستيلاء على الحكم من المستعمر والاهتمام بالتحرير دون الالتفات إلى قضايا الخاصة ببناء مؤسسات الدولة واستعادتها من المستعمر، والعمل على تطويرها وبناء مؤسسات حقيقية داخل الدولة السودانية. بالتالي فشلت التجربة الديمقراطية سريعا عن طريق استيلاء النظام العسكري على الحكم. جاءت التجربة الديمقراطية الثانية أيضا ومرت برضو بانتقال سريع بعد الثورة على النظام الحكم العسكري، ولكن أيضا كانت عملية الانتقال سريعة خلال عام، ولكن أيضا اهتمت الأحزاب السياسية بعملية الانتقال الإجرائي، استلام الحكم من الانتقال من النظام العسكري إلى النظام الديمقراطي، ولكن دون الاهتمام أو الالتفات إلى القضايا الموجودة اللي هو استيل محاولات حل إشكالات مشكلة الجنوب، ولكن لم تعالج بالصورة الحقيقية حتى تضمن استقرار العملية الديمقراطية. تفاقمت المشكلات في التجربة الديمقراطية الثانية مما يجهز عليها من قبل النظام العسكري الثاني بقيادة نيميري. بالتالي فشلت التجربة الديمقراطية الثانية إلى أن استمر 16 عاما هذا الحكم العسكري، وجاءت انتفاضة شعبية ثانية
جاءت أيضا تجربة بعد انتقال ثالثة سريعا، وفي خلال عام تم الانتقال إلى حكم ديمقراطي، أيضا مع استمرار تآكل مؤسسات الدولة، عدم الاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية، المؤسسات السياسية الإدارية، تعسر بناء مؤسسات الدولة السودانية في كل نواحيها، وبالتالي الانتقال إلى تجربة ديمقراطية سريعة، إجراء انتخابات صورية ولكن دون الانتقال الحقيقي داخل مؤسسات الدولة السودانية، مما أدى إلى تآكل رصيد مؤسسات الدولة، تدهور الاقتصاد الكامل، الاعتماد إلى الاقتصاد إنتاجي صناعي حقيقي إلى نمط إنتاج لا يخدم أو يساعد على التنمية الحقيقية داخل الدولة السودانية. لذلك أدى ذلك إلى فشل التجارب الديمقراطية الثلاث، اللي هو تسارع الأحزاب السياسية لإجراء العملية الانتخابية دون الصبر أو انتظار أو العمل على الانتقال الكامل الحقيقي داخل مؤسسات الدولة، سواء كان العمل على المؤسسات السياسية، العمل على، وأهم نقطة هي العمل على الجانب الاقتصادي، لأنه لا تستطيع الديمقراطية الصمود في وضع اقتصادي متعسر وسيء. فبالتالي أدى هذا إلى فشل الديمقراطية الثالثة والإجهاز عليها من قبل نظام الإنقاذ في العام 1989. الشاهد في الثلاثة تجارب هذه إن الاهتمام الأحزاب السياسية بالعمليات الإجرائية الشكلية اللي هي الانتقال من نظام حكم عسكري استبدادي إلى نظام ديمقراطي، ولكن دون إكمال مهام الانتقال الحقيقية داخل مؤسسات الدولة، إنما هي عملية إعادة إنتاج النظام السابق دون تفكيك أو استعادة مؤسسات الدولة من شكل النظام السابق. وهذا الآن ما تعاني منه الآن التجربة بتاعت الانتقال الرابعة اللي هو بعد الإنقاذ، اللي هو الآن تحتاج التجربة بتاعت الانتقال إلى فترة زمنية أطول من أجل استعادة مؤسسات الدولة ومن طبقة سابقة، والعمل على تحقيق نمط إنتاج حقيقي، اقتصاد إنتاج صناعي، العمل على وجود مؤسسات عدلية ومؤسسات إدارية قوية، اللي هو العمل على بناء مؤسسات الدولة، ثم الانتقال إلى العملية الديمقراطية الحقيقية حتى تنعم التجربة الديمقراطية بالاستقرار، وإلا سوف تكون المرحلة القادمة في حال فشل التجارب الديمقراطية أو فشل تجربة الانتقال قد يدفع السودان الثمن غاليا، لأن ذلك يعتمد الآن تشعب الصراعات داخل الوطن، تعاني مناطق السودان على اختلافها، دارفور، نيل الأزرق، جبال النوبة، كلها مناطق صراعات. الآن التجربة بتاعت الانتقال تتطلب تجربة انتقال سياسية اقتصادية اجتماعية، والانتقال من حالة الاحتراب إلى حالة السلام وبناء السلام وبناء الاستقرار. لذلك تمثل الأحزاب عنصر مهم جدا في العملية الديمقراطية، لا تستقيم العملية الديمقراطية بدون وجود الأحزاب السياسية، ولكن في نفس الوقت تمثل الأحزاب السياسية عامل هدم وتمثل عامل بناء. قد تمثل عامل هدم في حالة اهتمام كما حدث في التجارب الديمقراطية السابقة، اهتمام الأحزاب السياسية بعملية الوصول للسلطة ولكن دون استكمال المهام الحقيقية للانتقال إلى السلطة، اللي هي عملية الانتقال المتدرج من النظام العسكري إلى نظام انتخابي، أو العمل بدون الاهتمام بالصراعات والصراعات السياسية دون الاهتمام بالقضايا الحقيقية للوطن. تمثل عامل بتاع بناء إذا كانت الأحزاب السياسية تقوم بدورها الحقيقي اللي هي في العملية الديمقراطية، هي مساعدة في وجود أحزاب حقيقية ذات برامج وقضايا حقيقية تخدم العملية الديمقراطية، وإلا سوف تكون تتكرر التجارب الديمقراطية مرة أخرى السابقة، تتكرر تجارب الفشل مرة أخرى في السودان، اللي هو الاهتمام كما هو ملاحظ الصراعات ما بين الأحزاب السياسية فيما بينها دون الرؤية بعيدة المدى للحالة السياسية السودانية الآن. الآن الوضع في السودان لا يحتمل المزيد من الصراع، لا يحتمل المزيد من الممارسات السابقة للطبقة السياسية،
طلب وجود برنامج حقيقي يضمن وجود انتقال سياسي، انتقال اقتصادي حقيقي، انتقال إداري، انتقال شامل كامل يشمل كل مؤسسات الدولة ويشمل كل فئات المجتمع. الآن الانتقال ليس الانتقال من حكم عسكري فقط إلى حكم ديمقراطي، إنما الانتقال كامل، انتقال الدولة من دولة إلى دولة حديثة، بمعنى الدولة الحديثة اللي هي تعتمد أساسا على حقوق المواطن، تحقيق الرفاهية الاقتصادية الاجتماعية السياسية، حرية التعبير وغيرها. هذا يتطلب المعنى الكثير من الجهد والكثير من العمل على من جانب الأحزاب السياسية ومن كل الطبقة السياسية في السودان حتى تكتمل عمليات الانتقال بصورة سلسة، وبالتالي تأتي إلينا تجربة ديمقراطية جديدة ولكن بتفاصيل تضمن استمرار عملية الديمقراطية دون أن نعود إلى نفس المربع أو الحلقة الشريرة اللي هي الانتقال من تجربة ديمقراطية إلى حكم عسكري، تدهور اقتصادي غيره غيره، وهكذا تستمر الدائرة وتستمر عملية التجارب الديمقراطية وعمليات الانتقال، وفي كل مرة ترتفع التركة أكثر وتزيد حدة الإشكالات. إذا قارنا ما بين التجربة الديمقراطية الأولى وكم المشاكل اللي كانت وكم الإشكالات التي توجد داخل مؤسسة الدولة وما بين الآن، التجربة بتاعت الانتقال الآن تمر بمرحلة صعبة جدا، ورثت تركة ثقيلة جدا على مدى سنين طويلة جدا تتطلب معالجة كاملة لكل مبنى حتى تبني مؤسسات دولة حقيقية، حتى تضمن عملية ديمقراطية حقيقية، تضمن ديمقراطية حقيقية داخل الدولة.
بهذا نصل أعزائي لنهاية هذه الحلقة من نحو الديمقراطية، استمعتم إليها من راديو دبنجا.
حتى نلتقي في حلقة جديدة، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجا، ودمتم في أمان الله.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
السلام عليكم الأخوة والأخوات، حابة أوجه لكم نصيحة بسيطة لآخر التحديثات بالنسبة لفيروس كورونا. طبعا المشكلة الأساسية في فيروس كورونا لما يصيب العصب الهوائية بيدخل الرئة، بيعمل مشاكل في السي أو 2، بيرتفع نسبة ثاني أكسيد الكربون، فالواحد ما بيقدر يتنفس، بيحصل له اختناق، فبيقوموا بيودوا على المستشفى، بيدخلوا له جهاز تنفس صناعي، وبالتالي مشكلة التنفس انحلت. يعني ده إذا لقى جهاز تنفس صناعي، بس حاليا المشكلة الأكبر إنه ما في التنفس. امبارح في ميتينج أونلاين في جامعة بوسطن كان لقوا إن المشكلة الكبيرة إنها ما الأكسجين، لأن الأكسجين مشكلته محلولة. المشكلة إن لقوا الفيروس بيعمل مشاكل في الهيموغلوبين في الصفيحات الدموية، وبيعمل تجلطات في الرئة. المشكلة برضو ما في التجلطات، التجلطات لقوها إنها هي متحركة، يعني دي المشكلة الأخطر، ما هي بس تجلطات في الرئة. لو تجلطات في الرئة ما في مشاكل، ممكن المريض يدوه علاج سيولة ويحصل لها بزورب ونخلص من مشكلتها. لكن المشكلة الأخطر هي إنه الجلطات الصغيرة في الرئة دي هي متحركة، فممكن تمشي البرين، وممكن تمشي الكلى، وممكن تمشي الكبد، وإذا ممكن تمشي القلب. إذا مشت القلب عملت مشاكل انسداد في الشرايين، وإذا مشت الكلى عملت فشل كلوي لأن الشرايين بتنسد وبيبقى ما في جريان للدم. فآخر التوصيات اللي طلعوا بها الناس ديل قالوا إنه أي زول عمره أكثر من 40 سنة، وزنه أكثر من 70 كيلو، مفترض يأخذ إسبرين. ليه؟ لقوا إنه المرضى اللي بدخلوهم الطوارئ عندهم مشاكل في التنفس أو عندهم كورونا بوزيتيف، وبدوهم إسبرين، حبة إسبرين أول حاجة مع الدخول، وبدوهم حاجة اسمها لوموليكولر هيبرين، هيبرين اللي هو إبرة صغيرة كده حقت سيولة، يمكن تكونوا بعضكم شافة وبعضكم ما شافة. فقالوا انه الناس اللي اخذوا الابر حقت الهيبارين مع الاسبرين بقوا كويسين حتى لو دخلوا في مشاكل في التنفس، وعملوا لهم جهاز تنفس صناعي وخرجوا كويسين. وبعض الجثث اللي تشرحت من فيروس كورونا لقوا انه اغلب الناس 60% منهم ماتوا بالجلطات الصغيره اللي هي اللي ادت للفشل الكلوي وادت لفشل في القلب والدماغ وكل المشاكل دي. فاخر التوصيات اللي طلعوا بها انه اي زول وزنه عمره 40 سنه واكثر او وزنه 70 كيلو واكثر ياخذ حبه اسبرين يوميا، حتى لو ما يوميا يوم بعد يوم او مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع ضروري، خاصه الناس اللي عندهم سكر والناس اللي عندهم ضغط، لانه بيكونوا قاعدين في فتره الحجر في البيت ما بيتحركوا، بياكلوا بس من المطبخ للتلفزيون، وده بيخلي الفلو حق الدم في الشرايين بطيء، عشان كده تكون الجلطات بيكون سهل وسريع. فرجاء الناس اللي وزنهم اكثر من 70 كيلو عمرهم اكثر من 40 سنه والناس اللي ما بيشتغلوا يعني حاليا في الحجر قاعدين في البيت، رجاء تاخذ لك حبه اسبرين يوميا. الجرعه المتوفره في الصيدليات حاليا عندنا هنا في السعوديه ولا في السودان اما 80 ملي جرام 81 ملي جرام او 100 ملي جرام، يعني لو اخذت الاسبرين يوميا ولا حتضرك، لو ما نفعتك ما حتضرك. رجاء النصيحه لكم يعني دي واحده. اثنين، الناس اللي معاهم مشاكل في السيوله ما يبلعوا الاسبرين، الناس اللي عندهم مشاكل زي الهيموفيليا امراض تجلط الدم دول بنصحهم ما ياخدوها، الناس اللي عاملين صمامات وبياخدوا وارفارين ما ياخدوا اسبرين نهائيا، الناس اللي عندهم مشاكل في ضربات القلب وبياخدوا حبوب سيوله اللي هي وارفارين برضو ما ياخدوها، الناس اللي عندهم اصلا مش صمامات، الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين وبياخدوا اسبرين اوريدي ما ياخدوا، الناس اللي بياخدوا بلافيكس وتاكي جرولور برضو برلينتا ما ياخدوا، بس الناس الكويسين والناس اللي عندهم سكر عندهم ضغط ممكن ياخدوا حبة اسبرين يوميا. دي اخر التحديثات وشكرا جزيلا.
وطني العزيز يا أول وآخر أهتف بحياتك بحب وفاخر، يا وطني العزيز يا أول وآخر أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.